أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يمكن أن يستدل عليها بأحد أمور أربعة. أولها الإقدام على ضمان المال بالعوض المسمى، فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب ضمانه بالمثل أو بالقيمة. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى بعض الإشكالات على الاستدلال بالإقدام في المقام، وقد يستدل بحديث على اليد، وقد يستشكل في سنده أو في دلالته بالنسبة إلى الأعمال والمنافع الفائتة بالتلف مثلا، بحيث لا يكون للحديث شمول بالنسبة إلى المنافع وإن كان شاملا بالنسبة إلى الأعيان. وقد يستدل بما دل على حرمة المال وحرمة دم المسلم وماله، وقد يستدل بقاعدة لا ضرر على وجوب الضمان بالمثل أو بالقيمة، وقد يستدل بالإجماع مضافا إلى هذه الأمور الأربعة. يبقى مورد لا بد من البحث عن دليل آخر لإثبات الضمان فيه غير ما تقدم من الأدلة الأربعة، وهو ما إذا كان المضمون عملا لا يعود نفعه إلى الضامن نفسه، من قبيل مسألة المسابقة والسباق. فلو تسابق اثنان سباقا غير محكوم بالصحة شرعا من جهة عدم معلومية بعض ما يشترط فيه العلم به، كما لو لم تكن المسافة محددة أو لم يكن مثلا السبق واضح بل كان مبهما، في مثل هذه الصورة يحكم بفساد السباق. فهل يكون المكلف ضامنا لمن سبق بالسبق أو لا يكون ضامنا لمن سبق بالسبق، سواء كان هذا الضامن ثالثا غير المتسابقين أو أحد المتسابقين؟ الإشكال ينشأ من أن المفروض فساد، عليكم السلام ورحمة الله، فساد هذه المعاملة. حياك الله سيدنا، أهلا وسهلا، مرحبا، يا الله كيف صحتك، حياك الله سيدنا. الإشكال ينشأ من كون من فرض فساد هذه المعاملة، إذ لو كانت المعاملة أي السباق معاملة صحيحة لم يكن هناك إشكال، إذ لا إشكال في لزوم دفع ما استحقه السابق بسبقه، وإنما الكلام فيما لو كانت المعاملة فاسدة بسبب من أسباب الفساد. فقد يقال أنه لا وجه للضمان، وذلك لأن المفروض فساد المعاملة. فنفس الطبعة شيخنا، طبعتك نفس طبعة الشيخ سيد. لأن المفروض فساد هذه المعاملة، فتخريج الضمان على أساس المعاملة لا وجه له. والمفروض أيضا أن السباق إنما يعود نفع العمل فيه لا إلى الدافع للسبق وهو ما يستحقه السابق، بل المنفعة فيه تعود إلى نفس السابق. فليس السباق كالخياطة، في الخياطة المستأجر يدفع إلى الخياط قماشا يطلب منه أن يخيطه، فمنفعة الخياطة التي يقوم بها الخياط تعود لمن؟ لمن طلب الخياطة، تعود للمستأجر. أما السباق فالسباق عمل المتسابقين، ومنفعة عمل المتسابقين لا تعود إلى من يدفع السباق بل تعود إلى أحد المتسابقين. ولو سلمنا أن أحدهما هو الذي سيدفع فالذي سيدفع منفعة عمل غيره تعود إليه لا إلى الدافع، فلا يوجد لما يدفعه الدافع مقابل حتى يقال أنه استحق منفعة أو كانت المنفعة تعود إليه وعليه. فلا يمكن أن نتمسك بحديث على اليد لأن عمل العامل لم يكن تحت يدي، ولا يمكن أن نخرج ضمان السبق على أساس قاعدة الإقدام لأن المفروض أن الإقدام منوط بصحة المعاملة وهذه المعاملة فاسدة، ولا يمكن أن نخرج المعاملة على أساس لا ضرر لأن الذي يستحق السباق وإن كانت منفعة العمل تعود إليه لكن عدم استحقاقه لشيء لا يعني أنني أوردت أنا الضرر عليه بل الشارع أورد الضرر عليه. لا يمكن أن نطبق أدلة القاعدة على مسألة السبق، فلا بد من البحث عن دليل آخر. لذلك حكم مثل السيد الخوئي رحمه الله تعالى في هذه الصورة بأنه مع فساد المسابقة لا يستحق السابق شيئا، وعلل ذلك بأن السباق والمسابقة مقامرة شرعية أي أمضاها الشارع، فيما إذا كانت المعاملة صحيحة كما لو كانت المسافة محددة والغرض واضح والعدد عدد المتشاركين مثلا صحيح، في مثل هذه الصورة نقول رفعنا اليد عن حرمة القمار في مثل النصل والخف والحافر. فلولا أدلة الإذن في المسابقة لوجب العمل بحرمة القمار أدلة الحرمة، لكن أدلة الإذن تخصص أدلة حرمة القمار. خب هذا التخصيص متى يتحقق؟ إذا كانت المعاملة صحيحة. أما إذا لم تكن المعاملة صحيحة فعموم أدلة الحرمة يعني الردع عن التعامل المعين بحيث يدفع أحد المتسابقين أو ثالثا لأحد المتسابقين السبق، هذا أمر لا يجوز، يندرج تحت عمومات القمار والرهان وبالتالي يكون الدفع محرما ويكون المورد محكوما بعدم الاستحقاق وعدم الملكية. ففي مثل هذا المورد لا يجوز أن نتمسك بقاعدة ما يضمن بصحيحه، ولا يجوز أن نتمسك بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه، لأنه في مثل هذه الموارد أصلا يكون الموضوع خارجا من أول الأمر بأدلة حرمة القمار، هذا في صورة فساد المعاملة. جهة أخرى يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مسألة التفصيل بين جهل الدافع وبين علم الدافع، وبيان الكلام أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا إشكال فيها في الجملة، وهي أن العقود التي تكون في صورة الصحة مستوجبة لضمان المتعاملين أو أحدهما تكون في صورة الفساد مستوجبة لضمان المتعاملين أو أحدهما، هذا إجمالا في الجملة يعني. وأما تفصيلا فالمتعاملان تارة يكون كل منهما جاهلا بفساد المعاملة كما لو اعتقد كل منهما أن البيع الواقع بيع صحيح معتبر عند الشارع فأقدم كل منهما على دفع عوضه وماله إلى الآخر فتحقق القبض والإقباض من كل منهما، وفي هذه الصورة لا إشكال في الحكم بالضمان، أي اندراج هذه الصورة تحت قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. هذا هو هذه السورة هي القدر المتيقن من ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. ومرة يكون أحدهما جاهل والآخر عالم، وهذه الصورة لها شقان. الشق الأول أن يكون الدافع عالم بالفساد، أنا أعلم بأن البيع الصادر مني بيع باطل ولم يترتب عليه أثر شرعي، ومع ذلك دفعت مالي إلى الآخر واستوليت على ماله. ومرة يكون الدافع جاهل بالفساد والقابض عالم بالفساد. الصورة الثالثة أن يكون كل منهما عالما بالفساد. طبعا المقصود بالعلم بالفساد حتى يمكن تصور المسألة بشكل صحيح، العلم بالفساد عند الشارع مع الحكم بالصحة تشريعا، يعني ناس ما يعترفون بالشرع أصلا، يدرون أن البيع باطل لكن مع ذلك يقولون احنا ما علينا من الشارع، احنا نتبايع كما يتبايع الناس، فيحكمان بصحة البيع تشريعا. هذه صورة ثالثة. لا إشكال في أن صورة جهل كلا الطرفين محكومة بالضمان بالنسبة إلى كلا الطرفين، هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام في الإشكال بالنسبة إلى ما لو كانا عالمين أو كان أحدهما عالما. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر صورة علم الدافع وجهل المدفوع إليه القابض، ولم يذكر صورة علم القابض وجهل الدافع، ولعل ذلك اعتماد على وضوح الصورة كما سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال البحث. الموجود في عباراتهم أعلى الله كلماتهم أن القبض بالعقد الفاسد مستوجب لضمان المقبوض مطلقا، سواء كان القابض جاهل أو عالم، الدافع كان جاهلا أو عالم، فنصوصهم وعباراتهم وكلماتهم فيها الحكم بأن القبض بالعقد الفاسد مستوجب للضمان، ولم يفصلوا بين صورة العلم بالفساد والجهل بالفساد، ولا بين علم الدافع وعلم المدفوع إليه وهو القابض. وقد يدعى أن النصوص أيضا مطلقة بناء على عموم على الياد، فالظاهر من الحديث بناء على استفادة الضمان منه إطلاق الضمان بالنسبة إلى صورة علم اليد أو علم اليد الدافعة، فإن على اليد ما أخذت مطلقا سواء كانت اليد عالمة أو كانت اليد جاهلة، إلا أنه لتوضيح منشأ التفصيل والمناقشة في منشأ التفصيل، الشيخ رحمه الله تعالى يتعرض لصورة علم الدافع وجهل المدفوع إليه، لأنه إذا اتضحت هذه الصورة سيتضح حكم صورة علم الاثنين، ويتضح أيضا صورة جهل الدافع وعلم المدفوع إليه، لأن الدافع قد يكون هو ثغرة يرد من خلالها الإشكال في ثبوت الضمان بالنسبة إلى المدفوع إليه. فإذا كان الدافع عالما وكان المدفوع إليه جاهلا فقد يقال بعدم الضمان اعتمادا على أحد تقريبين وأحد بيانين، إذا كان الدافع عالم بالفساد والمدفوع إليه القابض جاهلا بالفساد، قد يقال بعدم الضمان حتى لو سلمنا بإطلاق النص والفتوى، لكن لا بد من رفع اليد عن الإطلاق والعموم لوجود ما يستوجب التخصيص والتقييد. البيان الأول للزوم رفع اليد عن تلك العمومات والإطلاقات أن معنى أن صورة علم الدافع بفساد المعاملة تستوجب لا محالة أن يكون الدفع منه تسليطا منه على ماله وليس هذا معاوضة لأن المفروض فساد المعاوضة والمعاملة فإذا لا يبقى للدافع إلا كون الدفع تسليطا مجانيا فتكون العين المدفوعة والمال المدفوع أمانة وعارية عند الآخذ والقابض ومن المعلوم أن التسليط المجاني يتنافى مع الضمان فظهور فعل العالم في التسليط المجاني يكون مستوجب لتخصيص ما دل على ضمان على اليد التقريب الثاني أو البيان الثاني أنه حتى لو سلمنا أن هذا الضمان الدافع ليس تسليطا مجانيا وسلمنا أنه يستوجب الضمان لكن المفروض أن القابض إنما قبض ما يعتقد أنه ملكه فهو لو كان عارفا بفساد المعاملة لم يقدم على القبض وهذا يعني أنه مغرور فدفع العالم دفع الطرف العالم بالفساد إلى الطرف الجاهل بالفساد تغرير منه للطرف الجاهل بحيث خدعه وجعله يضع يده على ما ليس له والمغرور يرجع على من غره فلا يستقر الضمان على الآخذ بل يجوز له أن يرجع إلى الدافع العالم بالفساد لكن كلا الوجهين مورد للإشكال أما الوجه الأول وهو أن الدافع العالم بالفساد قد سلط ما الآخذ على ماله مجانا فهذا موقوف على الملازمة بين العلم بالفساد وبين كون الدافع في حال العلم بالفساد مستوجبا للتسليط المجاني وهذا أمر لا دليل عليه إذ قد يكون الدافع من جهة إرادة استحقاق العوض الواقعي لا العوض المسمى وبعبارة أخرى ربما يكون الدافع اعتمادا من الدافع على حكم العقلاء بالضمان في هذا المورد لأنه يريد أن يفرج عنه كربته هم الدافع بقصد الإعانة هم لا بقصد المجانية أنا لم أقصد المجانية في هذا المورد رجل محتاج لا أريد أن أقول له أن المعاملة فاسدة حفاظا على ماء وجهه فاعتمادا على حكم العقلاء بالضمان دفعت إليه المال بحيث أستحق عليه العوض ولا بأس بذلك إن قلت أن هذا التصوير يتوقف على ثبوت حكم العقلاء في الرتبة السابقة وهذا مورد إشكال يكون الكلام مصادرة قلت ليس الكلام أن هذا الدفع مستوجب للضمان أو ليس بمستوجب للضمان بل هو لتقريب الدافع لا بقصد المجانية فإذا توهم الدافع أن العقلاء يحكمون بالضمان أمكن أن نتصور أنه دفع لا بقصد المجانية وهذا المقدار يكفي وعليه فلا ملازمة بين فساد المعاملة وبين كون الدفع مجانيا لا يلزم من هذا ذاك وأما قاعدة المغرور يرجع على من غره ففيه فهذا الكلام أولا إنما يثبت جواز رجوع المغرور على من غره ولا ينفي ثبوت الضمان على نفس المغرور وقد ذكروا في قاعدة المغرور أنه قد يستقر قد يثبت الضمان في ذمته ولكن مع ذلك يجوز أن يرجع على من غره وفائدة هذه القاعدة أنه لو رجع المالك على المغرور وجب على المغرور دفع ما استحقه المالك عليه ولكن القاعدة تثبت له هو أي المغرور جواز الرجوع في المقابل إلى من غره فقاعدة الغرار والغرور قاعدة الغرور لا تنفي الضمان بل تثبت جواز تدارك ما دفعه المغرور من الغار. فموضوع قاعدة الغرور شنو؟ الضمان. بدون ضمان لا معنى للتمسك بقاعدة الغرور. فإذا قاعدة الغرور تؤكد الضمان ولا تنافي الضمان. فما ذكر للحكم بعدم ثبوت الضمان في صورة علم الفاسد الصحيح أنها غير تام، ما ذكر ليس بتام. وعليه فالقاعدة أن هذه يد غير مالكة وغير مأذون لها بحيث تكون يدا أمينة، فهي مستوجبة للضمان. وإذا كان هذا هو الحكم في صورة علم الفاسد دافع، فليكن الحكم كذلك في صورة علم المقبوض أيضا، علم القابض. وكذلك لو كان العلم من ناحية القابض دون الدافع، فإن ثبوت الحكم بالضمان في هذه الصورة أوضح من الصورة الأولى. أقرأ المقدار. قال: ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم تقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل خلافا لآخرين. هناك من حكم باستحقاق السابق أجرة المثل. ووجهه وجه عدم الضمان أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر المسبوق، العامل السابق لم يعد نفعه إلى الآخر، كما أنه لم يقع بأمره أيضا، الاتفاق غير الآمر. الآمر قد يفيد الضمان في بعض الموارد، كما لو قال ألقي متاعك في البحر وعلي مثل وعلي ضمانه، يقولون لو فعل الفاعل فعلا بطلب من ثان كان أجرة عمل العامل على الطالب على الآمر. لو قلت لك ألقي مالك في البحر وعلي ضمانه، هذا يقولون أنه موجب لي اشتغال ذمة الطالب والآمر بضمان العمل المأمور به. طبعا هنا كلام بينهم أن الضمان لا إشكال فيه ظاهرا، لكن هل وجهه نفس الآمر بشرط الامتثال، أو أن الضمان ناشئ من التعهد والعمل نسبته إلى هذا الأمر نسبة القبول إلى الإيجاب، ويترتب على ذلك أنه إذا تحقق القبول بغير العمل ولو من دون تحقق العمل كانت الذمة مشتغلة بالضمان. لكن في هذه الصورة للمتعهد خيار فسخ المعاملة، إذ المفروض أن الأمر والطلب إنما كان بداعي تحقيق العمل، فإذا لم يتحقق العمل جاز له أن يرفع يده عن المعاملة بالفسخ مثلا. هناك كلام بينهم. لذلك الشيخ يقول لم يعد نفعه إلى الآخر. الشيخ يقول أن وجه عدم الضمان انتفاء منشأ الضمان. منشأ الضمان إما تحقق العمل بأمر الآخر زين، وهذا يكون موجب للضمان، أو أن يكون العمل زين نفعه راجع إلى الآخر. والصحيح أن الضمان يتوقف على اجتماع الأمرين، يتوقف على أن يكون العمل راجعا إلى الآمر نفعه، ثانيا أن يكون العمل واقعا بأمره. قال: فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه زين، لأنه ليس كالمستوفي له. يعني هذا النظر إلى السابق إلى المسابقة، عمل متسابقين غير مضمون لكليهما. لما؟ لأنه لا استيفاء من أحدهما لعمل الآخر، إذ الاستيفاء يتوقف على ثبوت الأمر ورد عود المنفعة إلى الأمر. والمتسابقان وإن قاما بعملين، لكن عمل كل منهما صدر بإرادته لا بأمر الآخر، ونفع العمل لا يعود إلى الآخر بل إلى نفس العامل. ولذا كانت شرعيته، شرعية العمل بهذا النحو بالمسابقة، على خلاف القاعدة، حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل. المسبوق يدفع مالا بإزاء عمل لا يرجع منفعته إليه. وتمام الكلام في بابه. ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد وبين علمه مع جهل القابض، وتوهم أن الدافع في هذه الصورة، أي في صورة علم الدافع، هو الذي سلطه عليه، والمفروض أن القابض جاهلون، هذا التوهم مدفوع بإطلاق النص والفتوى. وليس الجاهل مغرورا. طبعا توهم أن الدافع، هذا التوهم لو تم يشمل صورة ما لو كان المقبوض القابض هم عالم، لأن هذا التوهم حاصله أن الدفع تسليط مجاني على المال، ومن المعلوم أن التسليط المجاني لا يستتبع الضمان حتى مع علم القابض بالفساد. قوله وليس الجاهل مغرورا، هذا دفع لتوهم مقدر، وهو أنه قد يقال بأن القابض إذا كان جاهلا والدافع كان عالما بالفساد فهذا في حقيقته غرر وغر وغرور صادر من الدافع. قال الشيخ وليس الجاهل مغرورا لأنه أقدم على الضمان قاصدا، وبيان ذلك أن الغرور يتوقف على علم الدافع وجهل الفاسد القابض والآخذ بحقيقة ما أقدم عليه. فلو دفع الإنسان غيره بنحو من أنحاء الخديعة المعاملية على أن يجتاز في هذه الأرض، أوهمه أن هذه الدار ملكه فأذن له في الدخول إذنا غير صحيح شرعا لأنه لا يملك الإذن، فتوهم المأذون له أن الإذن صحيح فورد في الدار وتصرف فيها تصرفا يستتبع الضمان، والشارع يحكم عليه بالضمان، لكن باعتبار أنه مغرور يجوز له الرجوع على من غره. الغرور متى يصدق؟ يصدق الغرور إذا كان الغار عالم بالفساد والجاهل والمغرور جاهل بالفساد. لا بد أن نلاحظ صدق العلم والجهل بلحاظ ما يقع موردا للغرور. ما الذي يراد تطبيق قاعدة الغرور بلحاظه ها هنا؟ هل يراد تطبيق قاعدة الغرور بالنسبة إلى نفس المعاملة فالغرور متحقق لكن لا أثر لقاعدة الغرور، لأن إقدام الآخذ على أخذ ما يتوهم أنه ملكه غرور لكن لا يترتب عليه شيء، أو المراد بتطبيق قاعدة الغرور تطبيقها بلحاظ الضمان؟ تقولون أنه لولا أنه خدع لم يقبض، هذا كلام ليس بصحيح. ليش تطبيق قاعدة الغرور على الآخذ بلحاظ الضمان ليس بصحيح؟ لأن المفروض أن القابض مقدم على الأخذ على كل حال، لأنه يتوهم صحة المعاملة فقد أقدم على الضمان، لكن الضمان المسمى، يعني الضمان بالمسمى أقدم عليه، فليس الإقدام معلولا لفعل الغار. الغار لم يقل له أقدم، بل هو أقدم باختياره وقد كان عالما بأصل الضمان. نعم، كان يتوهم أن الضمان تعلق بالمسمى. لذلك نحن نقول أن ترتب الضمان على إقدامه ليس من جهة غرور الدافع بل من جهة إقدامه. غاية الأمر أنه إن كان المثل أعلى من المسمى، ها؟ قلنا أن القاعدة هنا تثبت جواز رجوعه فيما زاد على المسمى إلى الدافع، لأنه مقدم على دفع المسمى على كل حال. فإذا كانت العين تساوي 10 دراهم وقد أقدم على أخذها 9 دراهم، جاء وجب عليه أن يدفع 9 ولا حق له في الرجوع، ولكن يجوز له أن يرجع بدرهم زائد على 9 إلى الدافع، لأنه لولا غرور الدافع لم يقدم على أخذ هذه العين بهذا الضمان بهذا المقدار من الضمان. هذا على أن قاعدة الغرور تؤكد الضمان ولا تنافيه. ولذلك يقول الشيخ لأنه أقدم على الضمان قاصدا، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية، لأنه دفعه على أنه ملك المدفوع إليه، لا أنه أمانة عنده أو عارية. الدافع لم يسلط الآخذ على العين مجانا حتى يقال أنه أمانة أو عارية، بل دفعها بعنوان أنها ملك. لذلك واقعا بلحاظ الحكم الواقعي لا يجوز للآخذ أن يتصرف فيما تحت يده لأنه لا يملكه، ولو كانت أمانتان جاز له أن يتصرف فيها استنادا إلى إذن الدافع. قال الشيخ ولذا، يعني لكون العين مدفوعة بعنوان أنها ملك المدفوع إليه، لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به، يعني لكونه مدفوعا بعنوان الملكية والحال أنه غير مملوك واقعا لا يجوز له التصرف واقعا. وطبعا بحسب التوهم يتصرف لأنه يتوهم أنه ملكه، لكن واقعا شنو؟ لا يجوز له أن يتصرف. وسيأتي تتمة ذلك في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري. هذا كله في أصل الكلية المذكورة، وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وأما عكس هذه الكلية، هب أصل القاعدة أن كل عقد يكون مستوجبا للضمان في على تقدير الصحة يكون أيضا مستوجبا للضمان على تقدير الفساد. وقد استدل على هذا الأصل بقاعدة على اليد وقاعدة لا ضرر وقاعدة الإقدام وقاعدة حرمة المال مثلا وحرمة الدم وغير ذلك. وأما عكس هذه القاعدة وهي أن كل عقد لا يستوجب الضمان لو كان صحيحا فهو لا يستوجب الضمان لو كان فاسدا. ومثاله الرهن العارية، ففي العارية مثلا غير المشروطة تسليط المعير المستعيرة على العين لا يستوجب الضمان لو كان العقد صحيحا، فلو تلفت تحت يده لا بتفريط ولا تعد ولا إهمال لم يكن المستعير ضامنا للعين. كذلك الحال لو كان العقد فاسدا من دون أن يشعر بالفساد، أيضا لا يجب على المستعير أن يضمن العين لصاحبها. ويمكن أن يستدل بمفهوم بعض ما دل على الأصل لإثبات العكس. فمثلا قاعدة الإقدام، الإقدام لو كان دليلا تاما على الأصل فالظاهر أنه يدل على العكس، لكن بالمفهوم بيان ذلك أن الإقدام وقد أمضاه مثل السيد الخوفي قدس الله نفسه هذا الدليل، خلاصته أن إقدام العقلاء، أن سيرة العقلاء قائمة على الحكم بالضمان في العقود التي تقوم على أساس المقابلة بين الأموال، فكل مال يقابل بمثله حفاظا على ماليته فهو مورد للحكم بالضمان سواء كان العقد صحيحا كما هو واضح أو فاسدا. وسر هذه السيرة أن المعاملات هي في الواقع نوع من أنواع المبادلة بين الأعيان في المالية. فمثلا أنا إذا ملكت كتابا يساوي 10 دنانير فإني لا أنزل عن هذا الكتاب بدون مقابل في مقام البيع، بل أشترط مقابلا له. هذه المقابلة بين العين المقومة بهذه القيمة وبين الثمن تستند إلى بنائين. البناء الأول أن هذا المال، هذا العين، هذا الكتاب له مالية، المالية يظهر أثرها فيما لو أتلف الكتاب. الضمان بالإتلاف مورد يعني متفق عليه بين العقلاء. أساس الضمان بالإتلاف ما هو؟ هو أنك إذا فوتت على غيرك مالا يجب أن تتدارك ما فوتته عليه بأن تعطيه بدله، لأن ذاك له مالية. هذا معنى المالية أصلا، لا معنى لاعتبار مالية شيء إلا وجوب تداركه في صورة إتلافه، وإلا لا معنى للمالية. شنو معنى أن تقول الذهب على المريخ يساوي 10 دنانير للمثقال؟ لا معنى له، إذ لا مجال لإيقاع المعاملة ولا للضمان ولا غير ذلك. أصلا لا معنى للاعتبار اعتبار المالية إلا ترتيب هذه الأثر ومنها الضمان في الإتلاف. إذن نحن عندما نقول أن الأعيان لها مالية فنريد الإشارة إلى ما تبانى عليه العقلاء، وهي أن هذه الأعيان يترتب على إتلافها حكمون، ويترتب على أخذها حكمون، ويترتب عليها كذا وكذا. هذا بناء. البناء الثاني أن هذه المالية مملوكة للمالك تبعا للعين، فيجوز له أن يرفعها ويجوز له أن يخفضها، هي تحت إرادته. فما يساوي 10 دنانير يجوز للمالك أن يبيعه بدينار، وما يساوي دينارا يجوز للمالك أن يبيعه بدينارين. هذا البناء وهو التسلط المالك على مالية ماله بأن يتلف ماله أو أن يهب ماله أو أن يبيعه بما يشاء من ثمن، هذا يعود البيع يعود إلى بناء العقلاء على أن مالية المال باختيار المالك، فله أن يجعل الشيء مقابلا لما يشاء من الأشياء. والمقابلة تعني أن أخذ المال وقبض المال بإذن المالك لا مجانا بل في المقابل مورد لإمضاء العقلاء ما دام الطرفان متوافقين. وقد توافق الطرفان هنا على أن يكون ضمان مال كل منهما هو المسمى. فإذا عندنا بناء، بناء على أن العين مضمونة عند العقلاء بهذا المقدار، وبناء على أن المالكين يجوز لهما التصرف في ماليهما كما يشاء. فإذا تحققت المعاملة ارتفع موضوع البناء الأول، لأن موضوعه هو المال بدون إذن المالك، أما مع إذن المالك فالمالية تتبع إرادة المالك. زين، في مثل هذه الصورة نقول أن الإقدام، الاستناد إلى الإقدام مرجعه إلى التمسك بسيرة العقلاء القائمة على أن المبادلة بين الأعيان والأعواض في المعاملات المالية قائمة على أساس مراعاة مالية كل عوضين بما يتوافق عليه الطرفان. هذه خلاصة التمسك بدليل الإقدام. طيب هذا الدليل وين يتحقق؟ يتحقق في المعاملات المعاوضية، المعاملات التي تقوم على أساس أن المالك يلاحظ مالية ماله. أما المعاوضات غير
المالية مثل الهبة، الهبة التي حكم العقلاء بصحتها لا تقوم على أساس ملاحظة مالية الكتاب، بمعنى المعاوضة، أنا أهديك شيئا ثمينا في نظري لكن لا أريد مقابلا له. فإن كانت المعاملة صحيحة فلا ضمان، لأن معنى صحتها انتقال المال بلا عوض إلى الموهوب. وأما إن كانت فاسدة فأيضا لا ضمان. لما؟ لأنه أقدم على نقل المال بلا عوضين، هو أقدم على نقل المال بلا عوضين، والمفروض أن نزوله عن المعاوضة والعوضية كان بإرادته لا بقهر قاهر حتى يستوجب ذلك الضمان. فنفس الإقدام الذي استدللنا به على ثبوت الضمان في الأصل هو يفيد عدم الضمان في العكس، لأن المعاملات التي نتكلم عنها معاملات هي بطبعها لا تستوجب الضمان، فإقدام المقدم عليها حتى مع العلم بالفساد إذا كان مضمرا لعدم الضمان تشريعا. إذا قلنا أن معنى العلم بالفساد هو أنه لا يعتد بأحكام الشرع، فهو بحسب زعمه أقدم على عدم الضمان، وبالتالي نتمسك بدليل الإقدام على إثبات عدم الضمان. وأما عكسها وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية غير المضمونة، بل والمضمونة، بل المضمونة. هنا نقطة نحب أن نوضحهما في العبارة. النقطة الأولى مقصوده بكلمة ضمان مورده، ففاسده لا يفيد، فنعم أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا. شنو المقصود بالمورد؟ يقولون المقصود بالمورد أحد معنيين، نحن نذكر كلا المعنيين بعدين نرجح أحدهما. المعنى الأول أن يكون المقصود بالمورد نفس مصب المعاملة، فمثلا البيع يفيد انتقال العين إلى المشتري والثمن نفس عين الثمن إلى البائع. أما الإجارة فمصبها المنفعة والانتفاع للعين، الإجارة تفيد نقل المنفعة والانتفاع، تفيد التسليط على الانتفاع ونقل المنفعة، العين بعد خارج عن مصب الإجارة. فقد يقال أن المقصود بالمورد نفس المصب، لا ما يكون باللوازم المعاملة. وفي المقابل قد يقال بأن المقصود بالمورد ما يعم لوازم المعاملة، وهو ما يعبر عنه متعلق العقد. مثلا البيع يتعلق بالمنفعة والمنفعة تتعلق بالعين، فإذا آجرتك الدار وجب علي تسليطك على الدار حتى تنتفع بسكناها. طيب شلون تنتفع بسكنها وهي غير تحت يدك، ليست تحت يدك، لابد أن تكون تحت اليد، فالانتفاع بالسكنة يستوجب وقوع الدار تحت يد المنتفع. هذا ما يقال عنه بتعلق المنفعة بالدار، أنت تستحق منفعة الدار التي أضيفت إلى الدار وتعلقت بالدار. يقولون المقصود أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده، مثلا الإجارة صحيحها يستوجب كون العين أمانة في يد المستأجر، فالصحيح من عقد الإجارة لا يستوجب ضمان الدار، فاسد الإجارة لا يستوجب ضمان الدار. وأما على المعنى الأول فلا، مع طبعا بناء على هذا المعنى الدار شنو تكون؟ تكون مندرجة تحت ما لا يضمن بصحيحه، بناء على أن المورد يشمل متعلق المتعلق، بناء على أن المورد يشمل متعلق المتعلق. الدار في عقد الإجارة تكون مندرجة تحت أصل القاعدة ولا عكس القاعدة؟ في الإجارة الدار مضمونة؟ لا، الدار في الإجارة غير مضمونة. أنا استأجرت منك هذه الدار، فلو تلف السراج منها بدون تفريط مني فأنا لا أضمن منها شيء، زين، بدون تعد ولا تفريط ولا إفراط. فالدار غير مضمونة في عقد الإجارة. إذن لو قلنا بأن المقصود بالمورد ما يشمل متعلق المتعلق، الدار في الإجارة تكون مندرجة تحت العكس، لأن صحيح عقد الإجارة لا يستوجب ضمان الدار. وأما إن قلنا بأن المقصود بالمورد نفس ما تعلقت به العقود المعاملات، فالدار تعلقت بها الإجارة ولا لا؟ الدار لم تتعلق بها الإجارة، تعلقت الإجارة بالمنفعة. وبناء عليه لو قلنا بأن المقصود بالمورد مصب العقد ومتعلق المعاملة، فالدار في صورة فساد الإجارة تندرج تحت الأصل لا تحت العقد، لا تحت العكس. واضح؟ هذا فرق مهم في المسألة. هذه النقطة. النقطة الثانية، بل المضمونة، يقول الشيخ بل المضمونة أي العارية المضمونة، بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه لا بأمر خارج عنه كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة. بيان هذه العبارة أنه تارة نقصد بالعقد الصحيح المستوجب للضمان، العقد المستوجب للضمان، العقد المستوجب للضمان بنفسه أو بالشرط الذي تضمنه، وتارة نقصد بالعقد الصحيح المستوجب للضمان العقد المستوجب للضمان بنفسه لا بأمر خارج عنه. تقدم في بعض الكلمات أن الضمان الناشئ من الشرط اللاحق والطارئ على العقد لا يوجب كون العقد بنفسه موجبا للضمان، وهذا ذكره الشيخ في نفس العارية. العارية بنفسها لا تستوجب الضمان، لكن الشرط قد يجعلها مستوجبة للضمان. فإذا هل يلاحظ في العارية حكم الشرط أو حكمها؟ الشيخ رجح هناك أن الملحوظ حكم نفس العارية لا حكم الشرط. يقول بناء على أن المقصود باستيجاب الضمان استيجاب نفس العقد لا بالأمر الخارج عنه، إذن العارية المضمونة لو كانت فاسدة هل نجري عليها حكم أصل القاعدة ولا حكم عكس القاعدة؟ يقول لا، نجري عليها حكم عكس القاعدة. لماذا؟ لأن هذه العارية لولا الشرط لما كانت مستوجبة للضمان، صحيحها لا يستوجب الضمان. ما عليك من الشرط، الشرط ناشئ من أمر خارج، هو أمر خارج عن العقد. فإذا إذا وقعت عارية مشروطة بشكل تكون محكوما بالفساد، يكون محكوما بالفساد معه، نجري على العارية حكم عكس القاعدة وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى